بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة بعون الله في كتاب الدعوات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات، وقول الله تعالى: ودعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
ولكل نبي
ده باب آخر
عندنا نفس ولكل نبي دعوة مستجابة.
عندي قال: باب لكل نبي دعوة مستجابة.
بعد الآية. بعد الآية.
نعم.
بعد الآية.
جعلها باب لوحده. باب مستقل.
نعم. قرأ. فدل هذا على أن الدعاء عبادة. لأن الله عز وجل قال: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ولم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي. فدل هذا على أن الدعاء يفسر بالعبادة، والعبادة هي الدعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وحديثه الدعاء مخ العبادة هذا حديث ضعيف بهذا اللفظ. الصحيح الدعاء هو العبادة. وكما قلنا بأن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء مسألة هي أن تقول: يا رب، اللهم، هذا يسمى دعاء مسألة، تسأل الله سبحانه وتعالى. ودعاء العبادة هذا في كل عبادة من العبادات تتضمن هذه العبادة دعاء الله عز وجل. فذكر الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتكبير والتحميد، وكذلك الجهاد والصدقة، كل هذا دعاء، لأنك ما تفعل طاعة من هذه الطاعات إلا وأنت ترجو أجرها عند الله سبحانه وتعالى. كأنك تقول: أتصدق يا ربي، أريد الجنة وأن تنجيني من النار. فكل عبادة تتضمن دعاء. فالدعاء إما أن يكون دعاء مسألة مباشر: اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا يسمى دعاء مسألة، تسأل الله سبحانه وتعالى. أو دعاء عبادة: لو قلت لا إله إلا الله، هذا دعاء، دعاء يتضمن هذا الذكر، لأنك تقول لا إله إلا الله ترجو بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لهذا هنا قال سبحانه: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. يستكبرون عن دعائي أو عن عبادتي؟ عن عبادتي. وقال سبحانه وتعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يدعون وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يبقى اعتزلكم وما تدعون، فلما اعتزلهم وما يعبدون، ففسر الدعاء بالعبادة. نعم.
قال رحمه الله: باب لكل نبي دعوة مستجابة. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن اختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال لي خليفة قال معتمر: سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. باب أفضل الاستغفار، وقوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
هذا فضيلة الاستغفار، ومن جملة الدعاء أيضا استغفار الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستغفار له فضيلة عظيمة، لهذا ذكر هذه الآية التي بينت فضيلة الاستغفار وأن الاستغفار سبب في سعة الأرزاق وجلب المنافع ودفع المضار، وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالعبد إذا استغفر فرج الله سبحانه وتعالى همه وكشف ورفع كربه وأدر عليه الأرزاق. نعم. ولهذا الأمة إذا تعرضت لنكبات وجب عليها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى واستغفار الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي.
فواجب بين الاعتراف بنعم الله عليه وبين الاعتراف بالذنب والتقصير، وهذا أعظم ما يكون من إظهار الإفلاس لله سبحانه وتعالى. فالعبد لا ينفك عن نعم الله عز وجل، ولا ينفك العبد أيضا عن التقصير، فهو يجمع بين الاعتراف إليه سبحانه وتعالى بالنعمة وبين الاعتراف الله أيضا بالتقصير والذنوب. وهذا الباب باب الإفلاس أعظم باب يلجأ منه العبد إلى ربه، كما قال ابن القيم رحمه الله: وأعظم باب يلجأ العبد منه إلى الله سبحانه وتعالى باب الإفلاس، ألا يعاين الإنسان له عملا وإنما يعاين ذنبه ويجعل ذنبه بين عينيه وهو مع ذلك معترف بنعم الله عز وجل عليه. نعم. فيجمع بين الأمرين. نعم.
وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها في النهار موقنا بها فمات.
سبحانه وتعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالذي يغفر هو الله عز وجل، الذي يغفر الذنب هو الله، ليس الرسول ولا الولي ولا الملك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ما قال استغفروا الرسول، إنما استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فالله هو الذي يغفر الذنب سبحانه وتعالى. ولهذا الاستغفار عبادة، والعبادة هذه تكون لله عز وجل، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. نعم.
ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
فالشرط ما هو؟ وهو موقن بها، يعني يقول معتقدا متدبرا متأملا. فإذا قالها نهارا وهو موقن بها، مثل الآن من أذكار الصباح يقولها الآن وموقن بها، إذا مات أثناء اليوم النهار دخل الجنة إن شاء الله تعالى، فهو من أهل الجنة، لأنه ما يقول هذا إلا رجل تائب نادم موقن به. يعني ماذا؟ يعني تائب نادم. فإذا بدأت يومك بالتوبة فلا ذنب عليك إن شاء الله، إلا إذا كان شيء يتعلق بحقوق العباد فوجب عليك ردها، لأنك أيضا لو قلتها موقنا بها فلن تبقي حقوق العباد معلقة برقبتك وذمتك. من قال هذا الدعاء وهو موقن به سوف يخلص نفسه من حقوق العباد، ثم يجددها مساء. فإذا أقبل المساء قالها، وبالتالي يكون قد أحدث توبة جديدة، فهو في كل يوم يحدث توبتين عظيمتين، توبة في الصباح ويحدث توبة في المساء. فإذا مات على ذلك فقد مات على التوبة، والتوبة أجل العبادة، فلا يكون عليك إن شاء الله ذنب إذا كنت موقنا بذلك. فإن مت من ليلتك بإذن الله فأنت من أهل الجنة. ولهذا هذا الذكر مهم جدا أن يكون في أذكار الصباح والمساء، لكن مع الاستحضار. وعموم الأذكار يا أخواني كما سيأتينا الآن، عموم الأذكار والدعوات وهذه العبادة التي تكون معك في كل لحظة، عبادة الذكر والطاعة والدعاء وكذا، هذا من أعظم ما يكون لو تدبره الإنسان، من أعظم ما يكون عبودية، تجديد لتوحيدك وزيادة فيه وزيادة في إيمانك ولجوء إلى الله وانطراح بين يديه وغير ذلك من هذه الأذكار التي تتضمن هذه الطاعات العظيمة المباركة. ف فمن فضيلة هذا الدعاء أن الإنسان إذا قاله نهارا في الصباح ثم مات من يومه فهو من أهل الجنة، وإذا قاله بالمساء ثم مات من ليلته فهو من أهل الجنة. في أعظم من هذا؟ ما في أعظم من هذا. هذا طرف من الأطراف وذكر من الأذكار، فكيف إذا جمع الإنسان مع هذا الذكر أذكارا أخرى؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا ورسولا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإذا أضفت إلى ذلك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة، فإن الله يغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. فإذا أضفت إلى ذلك حسبي الله ونعم الوكيل، كذلك 7 إلى غير ذلك من أذكار، كلها الحمد لله فيها من المنافع والفوائد ما الله به عليه. فالاستغفار له صيغ متعددة، لكن سيد الاستغفار يعني أعظم صيغه هذا الدعاء، أعظم صيغ الاستغفار هذا الدعاء، هذه الصيغ التي أخبرها بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك دعاء البراء بن عازب عند النوم، فإن النبي قال: فإذا مات على ذلك مات على الفطرة. سبحان الله، هذه الأذكار يا أخواني فيها توحيد عميق وفيها عبودية عجيبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صدق المفردون. قال: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه واضربوا رقابكم. سبحان الله. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله عظيم، وذكر الله عز وجل يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، ليس ذكر الله باللسان فقط بل وبالقلب وبالجوارح. معناه إذا تدبرت هذا كما مر معنا دعاء عبادة ودعاء مسألة، كل هذا ذكر الله سبحانه وتعالى، كل هذا ذكر لله. فللقلب ذكره وللسان ذكره وللجوارح ذكرها، تصريف ذلك كله، صرف ذلك كله في طاعة الله يعني إقامة ذكر الله. أرأيتم إذن كيف يسبق المفردون؟ لأن الذاكرون ليسوا غير المصلين، فالمصلون ذاكرون والصائمون ذاكرون والمجاهدون ذاكرون والبارون بأولادهم بآبائهم ذاكرون والطالبون العلم ذاكرون. إذن من الذي يسبق الذاكرين؟ ما يسبق الذاكرين أحد. نعم.
باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. قال: حدثنا
بابك بنفسك. باب استغفار النبي، وأي ذنب من كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، انظر مقامه وقدره وانظر إلى مقامك وقدرك. نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
الله أكبر، يعني عدد كثير. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو أفضل وسيد ولد آدم على الإطلاق، وكل طاعة يقوم بها عبد على وجه الأرض في ميزان حسنات النبي، لأن النبي دال عليها والدال على الخير كفاعل. ومع ذلك يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. نعم.
باب التوبة. قال قتادة: توبة النصوحة الصادقة الناصحة.
توبة النصوح الصادقة الناصحة التي توفر فيها شروطها، والتوبة هي الإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار من الذنب، وهي واجبة على الفور، لا يجوز للمذنب أن يؤخر التوبة، واجبة على الفور. وهذه التوبة تعرفون شروطها، هناك شرطان عامان: الإخلاص، وأن تكون التوبة في وقت الإمكان، إن كان بالنسبة للشخص فقبل أن يغرغر كما جاء في الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، وإذا كانت بالنسبة لعموم الناس فقبل أن تطلع الشمس من مغربها. ثم هناك 3 شروط إذا كان الذنب يتعلق بحق الله: الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة. ثم هناك شرط إذا كان الذنب يتعلق بحق المخلوق، وهو إرجاع الحقوق إلى أهلها. فالمجموع إذن ستة شروط، ستة شروط، شرطان عامان: الإخلاص، وأن تكون التوبة في وقت الإمكان، لأن الإنسان إذا لم يتوب في وقت الإمكان فإن الله لا يقبل توبته، لأن النبي قال: ما لم يغرغ، معناه إذا بلغ طلوع الحلقوم فقد دخل في الآخرة فلا تقبل توبته. كذلك إذا عين الهلاك ولم يعد هناك نجاة له، إذا عين الهلاك فإنه أيضا لا تقبل توبته، أو تطلع الشمس من مغربها فلا تقبل التوبة القبول العام. قال سبحانه وتعالى: لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. ثم الذي يتعلق بذنب الذنب الذي بينك وبين الله عز وجل فالإقلاع، ما تقبل توبة، تستغفر وكذا وأنت على الذنب، هذه لا تقبل، لابد من الإقلاع. ثم الندم على ما كان، ليس أنك تشتهي المعصية وتريدها، فإن هذا يتنافى مع الإخلاص ومع خلوص التوبة لله عز وجل. ثم العزم على عدم العودة، إذا تاب الإنسان بهذه الشروط ثم عاد إلى الذنب مرة ثانية وهو غير عابث، عاد إلى الذنب غلبته شهوته ثم عاد فتاب، قبل الله عز وجل توبته ولو تكرر هذا مرات وكرات. لكن الإنسان يصدق في التوبة فإن غلبته نفسه وعاد إلى الذنب ثم عاد إلى التوبة أيضا بصدق قبل الله عز وجل منه التوبة، فالله يفرح بتوبة العبد، الله يحب هذا. ولهذا الإنسان يفتح باب التوبة للناس، قال: نعم، ومن يحل بينك وبين التوبة؟ في من قتل 100 نفس. فالإنسان ما يشدد على الناس، يفتح باب التوبة وييسر ويسهل. نعم.
الندم والإقلاع والعزم ألا تغني عن الإخلاص؟
نعم.
الندم والإقلاع والعزم هذه الثلاثة ألا تغني عن شرط الإخلاص؟ يعني لا تجتمع إلا في موقف
هذا. الإخلاص زيادة أيضا، يعني على هذا من لزمه، لكن هذا الإخلاص زيادة. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
بسبب أنها هذه المعصية أضرته في دنياه، فخلنا الوقلع وعزم على عدم عودة وندم، ليه؟ لأنه فاتني خير دنيوي وفاتني كذا، فنتيجة مصائب جاءته ونتيجة كذا، فقد يعزم على هذا الأمر نتيجة الابتلاء هذا. ليس التقرب إلى الله والتعبد وتعلق القلب بالله عز وجل، وأن كيف أعصي خالقا رزق وخلق وأعطى وبارك وكذا وكذا، يعني ما استشعر نوع العبودية، إنما قد يكون الإقلاع والعزم والندم وكل هذا عليه تكبد خسران جاءه في الدنيا. كثير من الناس يفعل هذا، إذا حصل هذا أقلع عن الذنب، ليه؟ لأنه أصيب في أمر دنيوي، فقال: ما أصبت في هذا إلا نتيجة الذنب والمعصية، لا لا لن أعود، أنا أريد أن الله يبارك في أولادي، أولادي حصل لهم كيث وكيث، وبيت حصل الله، وتجارتي حصل الله، لن أعود أبدا إلى هذا الذنب. كل هذا من أجل الخسارة الدنيوية، ليس من أجل أنه تعبد لله عز وجل بهذا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه، ثم قال:
الله أكبر. يعني المؤمن العارف بربه وبمقامه وحقه في العبودية يرى ذنبه ولو صغر جدا كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. ما صورة رجل يجلس تحت جبل أو سقف عالي مرتفع يخاف أن يقع عليه؟ يخاف ويهرب. أما المنافق فإنه لا يبالي، لأنه لا يعرف لله مقاما ولا يقدر له حقا، لهذا يراه كأنه ذبابة مر على أنفه. أرأيتم كيف يصنع الإنسان في الذبابة؟ عادي كأنها ذبابة، لكن مؤمن يعظم ذنبه، لأنه إذا عين حق خالقه سبحانه وتعالى عليه عرف خطورة هذا الذنب، وقد يموت عليه فيخشى على نفسه، وقد يجر هذا الذنب ذنوبا أخرى، وقد يكون بريدا إلى الكفر. لهذا المسلم لا يتهاون بذنب أبدا مهما صغر، إنما يسرع الفيئة والرجوع والندم، لأن يا إخواني الذنوب كالسلسلة، كما أن الحسنات كالسلسلة، فالذنب يسلم إلى ذنب آخر والحسنة تسلم إلى أختها. فالإنسان يخشى، أنت ما تنظر إلى ذنب مثلا كذا، مثل الفيروسات، شوف الإنسان يتهاون يقول هذا الفيروس صغير ولا هذا، أول ما يحصل الإنسان شيء بيهرع إلى الأطباء مباشرة، لو جاي يحلل ووظائف الكبد علت شوية ولا كذا هرع وخاف وقال الوقاية الوقاية وإدراك الدافية بدايته. ليه؟ لأنه سيهلك بدنه، إن ترك أهلك بدنه مباشرة، بل قد يقطع الإنسان إصبعه ويقطع عضوا حتى لا يسري المرض إلى سائر بدنه. فعلام تترك الذنب فوق الذنب فوق الذنب، وإن الذنب لا يترك نكتة سوداء في القلب ران، فإذا تعالى وتتابع الران هذا صار كثيفا. فاليوم أنت تبصر، ثم إذا حصلت الذنوب ولم تستغفر ولم تتب حصل غبار وحصل ضباب، ثم إن تركته أيضا تكاثف حتى يصبح ظلمة، وحينئذ لا تقر لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. فالإنسان لابد أن يكون دائما مزيلا لهذه الأشياء، مزيلا لهذه الأشياء، ماسحا لها. نعم. فالمؤمن يعظم الذنوب. قال يا رسول الله هلك، كما جاء في صحيح حديث أبي هريرة، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هو جاء أصلا، هو جاء لفظه اعتراف بخطورة ما فعل، يا رسول الله هلك. ما قال يا رسول الله أنا كنت مع زوجتي ويعني مش عارف إيه وحصل كذا، لا، هو نفسه يأتي النبي يقول هلكت يا رسول. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، بس ما يعرف ماذا يصنع، ما يدري ماذا يصنع. والآخر نافق حنظلة، لماذا؟ لأنه شعر بالتغير. حينما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم الله واليوم الآخر كأنما يرون القيامة رأي عين، حتى إذا عاد إلى بلده إلى ولده وعافس الأولاد والضيعات وعاد إلى التجارات وغير ذلك، كما يكون الواحد في درس العلم يكون نشيطا مرتبطا قلبه بالدار الأخيرة، حتى إذا خرج من هذا المسجد وعاد إلى التجارة عاد إلى محلات العمل والناس هذا يفعل فيه كذا والدرهم والدينار، لا شك أن الإيمان يقل شيئا، فظن أن هذا نفاق. فالمسلم يدرك نفسه من أول شيء، يدرك نفسه. نعم.
ثم قال لله أفرح بتوبة العبد
من صنعت لما كانت قد حلفت ألا تكلم عبد الله بن الزبير، ماذا صنعت لما أقنعوها بأن هذا لا ينبغي وكذا 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 ورجعت وتابت؟ ما زالت تعتق رقابا، لأنها كانت قد حلفت ألا تكلمها، ما زالت تعتق رقابا كلما ذكرت هذا. نعم.
لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طائرة.
الفرح لله عز وجل فرح حقيقي لا يماثل فرح العبد، لا تفسر فرح الله بفرح العبد فتعطل فرح الرب. الذين عطلوا فعلوا ذلك، قالوا كيف يفرح الله عز وجل الفرح هذا كيف وكيف وكيف، فسروا الفرح بفرح المخلوق فقالوا ولا يليق بالله هذا، فعطلوا الله عز وجل عن الفرح، وإنما هو كناع عن الثواب وإرادة إثابة العبد. نعم. لكن يثبت الله عز وجل فرحا، النبي يقول الله يفرح، نقول الله ما يفرح. نعم.
ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال.
حتى اشتد ولا حتى إذا؟
حتى إذا اشتد. قال أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده، تابعه أبو عوانة وجرير.
يعني عادت إلي الحياة، مو بعادت إلي الراحلة. قيمة الراحلة الآن تساوي يا أخواني الحياة، الحياة. رجل خلاص هيهلك في الصحراء، ما في إلا طعام ولا شراب ولا مغيث له، تخيلوا عادة الراحلة. يعني مثل ما الواحد رايح السوق ومعه مثلا 100,000 جنيه كيس أصمر كده و 100,000 جنيه ورايح السوق، فجأة ملاش الكيس الأسود هذا 100,000 جنيه، طبعا يكاد يجن، يروح يمين شمال كذا كذا كذا، فائسة من هذا. ومع ان المهدي ما فيها حياه ولا شيء، ولا حياه ولا موت، لكن غايه ما فيه ثروته. فبينما هو كذلك اذا بالكيس هذا تحت عجله السياره، فيا ترى ماذا ستكون فرحته؟ فرحه عظيمه، مع انه ما عادت اليه حياته ولا شيء، فما بالك بمن عادت اليه حياته، يعني سينتظر الهلكه. هذا تصوير الى ان الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه عبده جدا جدا، سبحان الله، فرحا عظيما. وهو سبحانه غني عن عباده، غني عن عباده، ولكنها عباده وطاعه عظيمه. ومن هذا يستفيد الانسان انه يفرح بتوبه اخوانه حتى يوافق فرحه فرح ربه. فالله يفرح بتوبه العبد. انت لماذا لا تفرح بتوبه اخيك؟ لماذا لا تفتح له الباب بدلا من ان يعود من البدعة إلى السنة فتقول لا لا انتظر 70 سنة ولا انتظر كذا، لا أنت ما أدري إيه، أنت كذا وأنت كذا، وتيأس وتقنص. بالعكس، أول ما يأتيك ويبادر افتح له الباب، ويعني تفتح له الطرق وتشجعه على الخير وغير ذلك، وتيسر له الطريق، وإن شاء الله يبدل له عز وجل سيأتيك حسنات. فالإنسان يفرح بتوبة إخوانه ويفتح لهم الأبواب والطرق. نعم.
تابعه أبو عوانة وجرير عن الأعمش، وقال أبو أسامة حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة قال سمعت الحارث بن سويد، وقال شعبة أبو مسلم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد، وقال أبو معوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله وعن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا.
الأول هو الموقوف، نعم، الثاني هو المفعول، هو لله أفرح، نعم. وحديث ابن مسعود إن المؤمن يرى ذنوبه، نعم.
باب الضجع على الشق الأيمن. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري
عند النوم، باب الضجع على الشق الأيمن، نعم.
قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
حتى يجيء المؤذن،
حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
نعم، أنا كان اضطجع بعد سنة الفجر. العلماء اختلفوا بهذا الاضطجاع، هل هو سنة ولا مباح ولا سنة لمن كان يقوم الليل؟ وهو سنة في البيت لا في المسجد. والرجح من هذا أنه من كان قائما بالليل وصلى السنة في البيت، فلو فعل ذلك هذا الاضطجاع بعد سنة الفجر فلا يبعد استحبابه، لا يبعد في ذلك استحبابه، نعم. وهذا لا يكون في المسجد، هذا لا يكون في المسجد، إنما يكون لمن كان في البيت ولمن كان قائما بالليل حتى توافق، حتى توافق هديه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
باب إذا بات طاهرا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري، اللهم أسلمت وجهي إليك،
عندنا نفسي،
وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول، فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت.
الله أكبر، هذا دعاء عظيم، هذا دعاء عظيم، وفيه ومنه أخذ العلماء من قول البراء وبرسولك الذي أرسلت قال له النبي لا ونبيك الذي أرسلت، أخذ العلماء من ذلك أنه لا يروى الحديث بالمعنى إن كان مما يتعبد بلفظه. الحديث الراجح أنه يروى بالمعنى عند العلماء أنه يروى بالمعنى، لكن بشروط، منها ألا يكون اللفظ مما يتعبد به، فإن المراد التعبد بذات اللفظ هذا، مثل التحيات تشهد ومثل هذا الذكر، فلا يرويه الإنسان بالمعنى لأن اللفظ مقصود. نعم. وفيها أيضا الفرق بين الرسول والنبي، ولو كان الأمر واحدا لا ما غيره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما يقول إذا نام. قال حدثنا قبيصة.
فضيلة البيات على طهارة الإنسان إذا ينام على شق الأيمن ثم يكون متواضئا متطهرا ثم يقول هذا الذكر، وأن هذا الذكر يجعله آخر ما يقول، يعني يقول الأذكار كلها ثم يختم بهذا الذكر. نعم.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ننشرها نخرجها.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حا. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة.
نعم.
باب وضع اليد تحت الخد الأيمن اليمنى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك الربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
نعم.
باب النوم على الشق الأيمن. قال حدثنا
هذه السنة ينام على الشق الأيمن ثم يضع يده اليمنى تحت الخد الأيمن.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي.
ما الفرق بين باب النوم على الشق الأيمن وباب الضجع على الشق الأيمن؟ باب الضجع على الشق الأيمن باب النوم على الشق الأيمن.
نعم.
الضجع على الشق الأيمن هذا بعد سنة الصبح. نعم. لما هذا النوم على الشق الأيمن إذا أوى الإنسان إلى فراشه لينام. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة.
في الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا وإلها ويثبت له الأسماء والصفات والإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الدعاء إذا انتبه من الليل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه فتوضأت، فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتاممت.
يعني فعل ابن عباس لما قام يقول فتمطيت، يعني إيه؟ كأنما قام من النوم، كراهية أن يرى أني كنت أرقبه، هو ما نام بس فعل كأنما قائم هو من النوم. سبحان الله، ذكاء وفطنة. نعم.
فتتامت صلاته 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ. وكان
هذا على أن 13 ركعة صلىها النبي ليلا، هذا بغير ركعتي الفجر. فبإذا حديث عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، هذا إنما حصل إيه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى 13 ركعة، فيكون هذا محمولا على أن غالب حديث صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة. فكيف نبدع من صلى أكثر من 11 ركعة؟ ما نبدع، لكن هذا يحمل كما هو محمول عند جماهير أهل العلم على الغالب من حديث صلى الله عليه وسلم، فلا نبدع. النبي صلى الله عليه وسلم ما منع الصلاة على 11 ركعة، ما منع بدليل أنه صلى 13 ركعة، صلى 13 ركعة، فيكون هذا محمولا على الأكمل والأفضل. لكن لو صلى 13 ركعة وزاد على ذلك فليس إيه بدعة، وقد نقل الإجماع في ذلك. نعم نعم. كيف يتقام الكمبيوتر مربوط من قيام الليل وما ليه؟ نعم. مال تقصد انت؟ تقصد في التسميه ولا تقصد في ماذا؟ مو قيام الليل النبي يصلي 8 ركعات ثم يصلي 3 او 10 ركعات ثم يصلي 3، الثلاث وتر كلها ليل، كلها صلاه ليل، كلها صلاه ليل. نعم. كان يوتر طاره ب3، يوتر ب5، يوتر ب7، يوتر ب9. نعم كله ليل. ما لا علاقة بالوضوء وعدم جاء في الرواية الأخرى أن ابن عباس عدها عدا ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وهكذا عدها عدا. نعم.
قال وكان إذا نام نفخ.
ورد هذا في حديث زيد البخاري، ورد في حديث عائشة أيضا 13 ركعة. نعم نعم. فدليل عليه لا بدون ركعتي الفجر. اي نعم نعم. اي نعم. لا هو جاء في الحديث الاخر انه عدها عدا. نعم.
قال وكان اذا نام نفخ فاذنه بلال بالصلاه فصلى ولم يتوضا، وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. قال كريب وسبع في التابوت فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان بن أبي مسلم عن طوس عن ابن
عبد تفسير التابوت سبع في التابوت أي سبع كلمات أخرى في بدن الإنسان الذي هو بمنزلة التابوت الدمي الذي مآله الحمل على التابوت، يعني سبع في التابوت في بدن الإنسان يعني لحمي وعظمي وكذا وعصبي نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك.
فوق 13 كويس، يعني إذا يكون النظر إلى ما بعد 13 ولا النظر إلى ما بعد 11 طلقة. المهم إحنا فكينا قيد إيه القيد في حديث عائشة، إذا فكينا القيد في حديث عائشة صرنا خلاص الحمد لله. طيب ما الدليل بقى على الزيادة حتى على 13 طلقة؟ ما الدليل على الزيادة على 13 طلقة؟ ما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن صلاة الليل، فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأطلق صلى الله عليه وسلم أطلق مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح فليوتر بركعة. نجمع بين هذا وبين فعل صلى الله عليه وسلم أنه طارة كان يصلي 13 ركعة وهو القليل، والأغلب الأعم أنه كان يصلي 11 ركعة وكذا، لكنه أطلق فقال مثنى مثنى، هذه واحدة. الأمر الثاني ما عليه عمل المسلمين أنهم زادوا على هذا في محضر العلماء قاطبة، زادوا على هذا ولم ينهى أحد عن الزيادة، فقد كانوا يصلون إلى 39 ركعة وإلى 21 ركعة، مما يدل على أن الأمة فهمت عدم التقيد بهذا العدد، فهمت الأمة هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثنى مثنى، تأخير البان عن وقت الحاجة غير جائز، لما سئل عن النبي عن الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فهم فهموا هذا الأمر، ولهذا نظروا إلى أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أنه يستفادوا من ذلك أن الأكمل والأفضل أن يصلي 11 ركعة إذا كان على صفة صلاة النبي، ما يصلي 11 ركعة في 11 دقيقة دقيقة، لا، إنما يصلي هذا في على صفة النبي صلى الله عليه وسلم من طول الصلاة وطول القيام وكذا وكذا إلى آخره. لكن الزيادة إذا ثبت زيادة ركعتين فقط على 11 ركعة، فما الفرق بين ركعتين وأربعة وستة وثمانية وكذا؟ لكن نقول الأكمل هو أننا نقوم قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على الأكمل، ففرق بين الأكمل والجائز، الأكمل والجائز، الكلام في الجواز. أما الأكمل ما في خلاف أنه أن تقوم قياما يوافق صفة وعدد قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فيتفق لك الأمران العدد والصفة، ليس العدد فقط هو السنة، إنما العدد والصفة، قياما طويلا كما قالت عائشة صلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، صلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فلابد من موافقة الأمرين العدد والصفة، العدد فقط ما يكفي، يبقى العدد والصفة هذا إذا أردت الأكمل. إنما ما أن تقول هذه بدعة ولا تجوز، ولا تواصل مع إخوانك إن قاموا على زيادة على 11 ركعة، لا تواصل معهم وتنفصل عن إمامك وتتشدد في هذا، هذا الذي ليس عليه أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. نعم الإيه؟ فعل الأمة هنا عن فعل الأمة من على وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه مع تميم مع نعم تميم الداري وأبي نعم نعم كيف كيفية وليس كمية، هي كمية 13 ركعة كمية. هذه كيفية، هذه كيفية ولم يحدد الكمية. فكونه تحدد كمية لا يجوز زيادة عليها، صحيح أن النبي لما قال حديث عمر قال مثنى مثنى، هذه كيفية صحيح، لكن لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في هذا كمية، تحديد كانت الكمية على قسمين، إما تحديد أولوية أو تحديد قطعية لا يجوز زيادة عليها، فيكون الزائد على ذلك مبتدعا. فإن قلت تحديد هذه الكمية مبنى على الكمال فلا نزاع، لا شك أن ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من غيره. فتكون المسألة إيه؟ إن النبي مثلا حزب القرآن سبعا، أنت هتحزبه تسعا أو هتحزبه أربعا أو ثلاثا، شأن سائر كثير من السنن في هذا الباب، أن النوع عندنا كمال، كمال وجواز، كمال وجواز، هذا في كثير من السنن كمال وجواز. الأكمل لك في الوتر أن تسلم من ركعتين ثم تأتي بالثالث، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، ويصف صلاة النبي وترا أنه كان يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة، ولو أنك وصلت الثلاث من غير تشهد في الوسط بتشهد واحد فهذا جاء، ورد هذا عن عمر كما ذكر هذا الطحاوي، هذا دل على وهذا دل كمال. فالكلام في مسألة التحديد الذي الزيادة عليه بدعة، مثل من يصلي الوتر أربعا لا ثلاثا، نقول هذا أنت ابتدأت الوتر أربعا يبقى هذا بدعة، فهل هو من هذا الباب ولا من غيره؟ نقول لا، ليس من هذا الباب. ولهذا ما فهم العلماء أن الزيادة على ذلك بدعة، إنما فهم العلماء أن الأكمل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كمية وكيفية، هذا هو الأفضل. لكن لو زاد فله دليلان، دليل عام مطلق مثنى مثنى، ودليل مقيد وزيادة على 11 ركعة، لأنه ماذا على ماذا يعتمدون؟ يعتمدون على أثر عائشة، ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. إذا عائشة رضي الله عنها وضعت هنا في حديثها وضع قيد هنا وعدم الزيادة، لكن طالما أنه ورد الزيادة على 11 ركعة فقد فك هذا القيد، خلاص لم يعد عندي قيد الآن، فك هذا القيد. ويحمل عائشة كلام عائشة على هذا، خصوصا عائشة ما قالت لا يجوز الزيادة، إلا ما يتحكي فعلا، مثل ما قالت في الصحيح ما كان النبي يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم إيه، وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، في رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. دي حكاية فعل. طب لو أنا صمت محرما كاملا، هذا ورد من غير حديث عائشة. طيب لو أنا ما صمت شعبان مطلقا أو زدت عما قالت عائشة، تقول إلا قليلا لأن أصوم كله، ما في حرج، هي مجرد حكاية فعل. من أين أتت البدعة هذه؟ إنما هي حكاية فعل فقط، حكاية فعل. فحكاية الفعل هذه تحمل على الأكمل. نعم نعم الأكمل أن يختصر على هذا ولا، وهذا لا خلاف فيه أن الأكمل أن توافق النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي كمية وكيفية. ليس
ابن عباس يا شيخ ركعتين ثم ركعتين
نعم، يبقى 13 يعني 6 مزدوجة من الله. صحيح. في الأكمل ولا في الأوجب هذا بحيث يكون زيادة بدعة؟ ده إذا أردنا أن نتحرى هدي النبي تماما، إذا أردنا أن نتحرى هدي النبي فنجد هدي النبي بين الإحدى عشر وبين الثلاث عشر، هدي النبي سيتابع في الإحدى عشر والثلاث عشر نجد هدي النبي. لمن أراد التحرى الكمال؟ لهذا لا ينكر صاحب الإحدى عشر على صاحب الثلاث عشر. في ماذا؟ فلو أردنا الكمال، الكلام ليس في هذا، الكلام في الجواز، جواز الزيادة عن الثلاث عشر ركعة، هل هو جائز أو غير جائز؟ ما في خلاف، تابع أهم آجل سلام. تفضل يا حبيب.
في قول أهل مصر يقولون ليسوا أفقه من مالي، فمصر حفية من العلماء والسلطين من مصر،
اي نعم، وان شاء الله انك تكون على دربهم ان شاء الله، ان شاء الله تعلم وتكون
الشهرة خطرة في مالك لأنه في المدينة.
اي نعم، ماشي. تفضل يا شيخ احمد، تفضل. ايوه يا شيخ احمد، البحث شيخ مصطفى فهو فوق الثلاث عشر، هل هو جائز ولا غير جائز؟ إنما الهدي هذا موجود فيه، ولهذا من الذي قال من العلماء بأنه لا يجوز؟ ما في أحد قال أنه لا يجوز، ليه؟ لعموم قول صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، لعموم قول صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى. رجح ماذا؟ البدعية؟ طب خلاص، طب وهو هكذا مو عدم الجواز ليه؟ عدم الجواز لماذا؟ كل هذا في تحرير ايضا صلاته صلى الله عليه وسلم، في تحرير صلاته صلى الله عليه وسلم، انما الزياده على هذا ما حق من علم انه لا يجوز. اي نعم، نقل اجماع ابن القطان وابن عبد البر تقريبا، واخد بالك؟ يبقى هو هذا التحرير، يعني هذا التحرير، انما ان ادقق انا في التماس هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى 11 ركعه وصلى 13 ركعه وكذا، هذا ما في اشكال، هذا بحث اخر. انما هو البحث الاخر اللي احنا بنقوله هو البحث الذي انشغل به طلبه العلم سواء في مصر ولا في المغرب ولا في الجزائر ولا في كذا، انه ما يجوز، حتى صار هذا واقعا في الحرم، ترى هذا واقعا في الحرم، طلبه ما يصلون زائدا على 11 ركعة أبدا، ويجلسون ويتركون الإمام، هذا من صنيع من؟ بل هذا من التنطع. أنت لو كنت إماما ماشي صلي بالناس 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن لو قمت وراء إمام لا تنفصل عنه، صلي معه، إن صلى 11 ركعة صلي، صلى 13 ركعة صلي، صلى أزيد من ذلك إلى 21 ركعة صلي، لا تنفصل. نعم نعم إيه نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله، قال وقد اجمع العلماء على أن لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود. وقال واحتج العلماء على أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود، والصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وقال رحمه الله وليس في عدد ركعات من صلاة الليل حد محدود عند أحد من أهل العلم لا يتعدى، وإنما الصلاة خير موضوع وفعل برد وقربة، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل، والله يوفق ويعين. وقال وكيف كان الأمر فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود، وأنها نافلة وفعل خير وعمل بر، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وقال الإمام النووي رحمه الله قال القاضي ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه، والله أعلم. وقال ابن قطان الفاسي رحمه الله وأجمع أنه لا حد في صلاة الليل وأنها نافلة، فمن شاء صلى كيف شاء استقل واستكثر.
نعم، واضح يعني. نعم العدد الصلاة ليس مرادا بذاته، لكن البحث عن عما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ليوافق الهدي للهدي، هذا يتعين على الإنسان أن يلتمس هذا. لا شك لا شك أن الإنسان يلتمس هدي النبي ويوافق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل من عبد وأكمل من عبد. فلا شك أبدا أن الكمال هو أن يوافق العدد العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل على هذا العدد طيلة حياته، حتى قالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يعني دليل على أن النبي كان يواظب على هذا العدد. فموافقة الهدي هذه ما فيها خلاف بين العلم أن هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل، لكن ليس هي كما قلنا ليس هو العدد المحدود الذي لا يجوز فتقول أصلي أربعا سنة، لا هذا لا يجوز، ليه توقفية، هما ركعتان لا يزاد عليهما. نعم.
قال رحمه الله: باب التكبير والتسبيح عند المنام. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى في يدها من الراحة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، فذكر ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال: مكانك. فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أتيتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما؟ فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال: التسبيح 34
عندنا هنا في الرواية هذه، عندنا فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 ثم قال وعن شعب عن خالد عن سيرين قال التسبيح 34 وهو المحفوظ أنه 34 في التكبير. نعم نعم
بعد الصلاة يأثر بعد الصلاة، أما في الخادم
لا، في الخادم المحفوظ 34 لا أعلم أن في الخادم محفوظ 34. نعم.
عند المنام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني
هذا ذكر أيضا عند النوم، التكبير والتسبيح عند المنام. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده.
هذا أيضا من أذكار النوم، قراءة سورة الإخلاص والمعوذات والنفث في اليدين ومسح الجسد ما استطاع من جسده. نعم.
قال باب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تبعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله، وقال يحيى ابن سعيد وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الرواية عندنا: فاحفظها بما تحفظ به الصالحين. نعم نعم نعم. الأمر في ذلك واسع، يعني سواء جمعت الكفين نفست أولا ثم قرأت أو قرأت ثم نفست، الأمر في ذلك واسع. نعم. والأفضل أن يكون النفث بعد القراءة، هذا الأفضل، وكأن النفث جاء بعد إمرار القراءة على لسانك وصوتك، فبعد إمرار القراءة يأتي النفث فيكون النفث قد تأثر بالقراءة. نعم. لكن الأمر واسع. الأمر فيه ما سمعت. هل الأمر إيه؟ فلينفض فراشه بداخلة إزار. تقصد يعني داخلة الإزار تتعين؟ هل تتعين يعني داخلة الإزار تقصد، ولا ممكن بيده، ممكن بفوطة، ممكن بكذا؟ ينفض بأي شيء، ما هو بلازم. لكن الغالب هو كان داخلة الإزار، بمعنى أنه هو الذي يلبسه وكذا، هو المتيسر له. لكن بأي شيء ينفض الفراش فإنه لا يدري ما خلفه عليه. نعم.
باب الدعاء.
فأي شيء ينفض به فراشة حصل المراد إن شاء الله. نعم.
باب الدعاء نصف الليل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أنا أبي عبد الله الأغر
وأبي سلمة
وأبي سلمة
نعم وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر.
يقول نزول حقيقي ليس نزول رحمة ولا نزول أمر، إنما هو نزول حقيقي، لأن الرحمة ما تتكلم، والرحمة لا تتقيد بالثلث الآخر من هذا. نزول حقيقي يليق بربنا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الذين أنكروا النزول، أنكروا النزول لما فسروا نزول الخالق بنزول المخلوق، فقالوا إن هذا النزول يلزم منه التحيز، وأن الله عز وجل يحيط به خلقه، وهذا لا يكون، وعليه عطلوا النزول. لما فسروا نزول الخالق بنزول المخلوق عطل. نعم. وهذه الآفة أن هؤلاء يمثلون ثم يعطلون النزول، يعطلونه بعد تمثيله بنزول المخلوق، والاستواء والفرح والغضب، كل هذه الصفات أولوها على وجه يماثل البشر، ثم قالوا ينزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة البشر، ولهذا عطلوه. نعم. ولهذا كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. نعم.
يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال باب الدعاء عند الخلاء.
قال باب الدعاء نصف الليل، معناه ذكر الحديث حتى يبقى ثلث الليل الآخر. يقول من يدعوني، كيف يستقيم هذا؟ باب الدعاء نصف الليل ثم قال حين يبقى ثلث الليل الآخر، بل ورد في ذلك روايات متعددة. ورد في ذلك روايات متعددة. نعم. ورد النصف، ورد الثلث. نعم.
باب الدعاء عند الخلاء. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم.
باب ما يقول
إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، وليس هذا الدعاء بعد الدخول. يعني إذا دخل يعني إذا أراد. نعم. والخبث والخبائث، وجاء ورد ضبط أيضا خبث والخبائث، فالخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثه، والخبث بالإسكان عموم الخبث بقى، سواء كان من الشياطين أو من غير الشياطين. نعم.
باب ما يقول إذا أصبح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك أموت، باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
فدل هذا على أن هذا في أذكار الصباح، دعاء الاستغفار، سيد الاستغفار هذا في الصباح، وكذلك إذا قام من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. نعم.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. باب الدعاء في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال عمرو بن الحارث عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا محل في الصلاة وهو دعاء عظيم، سبق لنا شرح رسالة شيخ الإسلام في هذا الدعاء، فإنه قد وضع رسالة ماتعة في بيان هذا الدعاء والحديث عن أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنزلت في الدعاء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى قوله الصالحين، فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الثناء ما شاء.
ليس على إيه؟ لكن ورد في الأحاديث الأخرى أن النصف الأخير فيه الصلاة، الصحابة جعلها في الصلاة، حديث كعب بن عجرة في الصحيحين قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قلوا اللهم صل على محمد وعلى محمد وكذا، فأمر بذلك وجعل هذا النصف خاصا بالصلاة. ثم بعد الصلاة يأتي الثناء العام الدعاء، هذا ورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم، فتجمع الروايات كلها، فهذه عامة قيدتها النصوص الأخرى، وأن المحل هنا محل الصلاة. نعم. نعم. إيه نعم. نعم تطبيق الأمة لهذا، تطبيق الأمة لهذا أنها نعم أنه من باب الأمر. أن هذا هو الأمر، تطبيق الأمة لهذا. نعم.
أيضا جاش نقول ضمن أيضا هذا
نعم، ولهذا بعضهم يوجبه لكن الأمة متفق على الاستحباب، لكن هو قوي الطاووس أنه يوجب هذا الدعاء. نعم. لا هذا في نزاع، في نزاع في المورد، أما مسألة الوجوب عدم هذه مسألة أخرى، لكن في نزاع، في نزاع. نعم. والصحيح وجوده كما جاء عند مسلم حديث عائشة أنها لما وصلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في 9 ركعات ذكرت في 8 مثلما ذكرت في 9، ومر معنا. نعم. كيف هذا القول؟ وصف عائشة وصفت ماذا؟ نعم. لا هي وصفت، لما وصفت وصفت ماذا؟ وصفت القول نفسه برضو، وصفت أنه قال في الثامنة مثل ما قال في 9، يبقى هي وصفت إيه؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ما في تعارض، إذا لما قالت وما تخرج منها الثناء ما شاء وأظن جاء في رواية أيضا من الدعاء ما شاء وكذا، فهذا بيان محل الثناء والدعاء. فما محل الثناء والدعاء هنا؟ اللي هو الصلاة والدعاء بعد الصلاة. مالها؟ لا، ما هو بالنسبة للصلاة أخذت من حديث كعب بن أجرة الصحيح، قد علمنا السلام عليك الصلاة، كيف الصلاة؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم وضعوها في هذا. ولو، طب وما الإشكال؟ وما الإشكال؟ طب وما الإشكال إذا خرج هذا مخرج الجواب؟ وما الإشكال في ذلك؟ ما هو لا إشكال، ما هو لا إشكال. ثم هو هنا قال ثم يتخير من الثناء ما شاء. طب هذا التخير، هذا التخير فسر مأمور به، هذا التخير هنا مأمور به، ثم فسر في الروايات الأخرى بأنها الصلاة والدعاء بعد الصلاة. نعم. وجاء في رواية ابن مسعود أيضا في بعض الطرق لما علامة التشهد جاء فيها أيضا هذا، ثم تخير من الدعاء دخل فيه هذا. نعم.
وردت عند الروايات غير هذه الروايات من أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بدون سؤال. نعم، الأمر بدون سؤال. أي نعم، وسبق معنا المبحث هذا. نعم. لكن المهم اللي يعنينا في ذلك أن الراجح هو وقوع الصلاة في هذا. أما مسألة الوجوب ومسألة الاستحباب في هذا، هذا محل نزاع. لكن المهم، هل الصلاة في التشهد الأوسط لها موضع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لها موضع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث ابن مسعود وحديث كعب بن عجرة وحديث عائشة عند مسلم، كل هذا وارد، وهو الصحيح أنه لا فرق بين التشهد الأوسط والأخير. نعم.
شيخنا الوجوب قولا واحدا لا يشهد.
نعم،
وجوب الصلاة في التشهد الأوسط قولا واحدا لا يشهد. أما الخلاف في فعلها هل السنية لأن ابن كثير قال وأما القول الوجوب فلا يجب قولا واحدا. والبغوي يقول وأما الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم استعامة العلماء على أن التشهد الأول ليس محلا له وهي مستحبة في التشهد الأخير. طبعا هذا فيه نزاع بين قولة البغوي فيها ابن كثير
نقل إلا ما أحمد يرى وجوبها. وفي الأول اللي نعلمه نزاع يعني بين المعاصرين، لكن ما أدري الأوائل لهم كلام فيها، لكن من المعاصرين أن ينزع في هذا ويعتبر حكم الأول كحكم الثاني. لكن هو تحرير الأمر أن التشهد الأوسط موضع للصلاة، أما مسألة الوجوب وعدمه يعني هذه قد لا تقوى فعلا. نعم.
أما الصلاة عليه الصلاة والسلام قد قدمنا كلام عليه في التشهد الأخير، ومن ذهب إلى ذلك من العلماء مع الشافعي رحمه الله. وأما التشهد الأول فلا تجب فيه قولا واحدا، وهل تستحب على قولين؟
صحيح، يعني هذا تحرير جيد من بكثير، أنه قال بالصلاة بأن الصلاة في التشهد الأول، ولكن هل تجب أم لا؟ قال هذا إيه؟
قال أما التشهد الأول فلا تجب فيه،
فلا تجب فيه، ولكن هل يستحب أم لا؟ فقولان.
قال رحمه الله باب الدعاء بعد الصلاة. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال كيف ذاك؟ قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال فلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة عشرة وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة.
هذه صفة من الصفات الواردة، التسبيح عشرة وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة. نعم.
قال تبعه عبيد الله بن عمر عن سمي ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة. ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فلا تعارض بين هذه الأعداد، يقال لابد من تحرير عدد واحد، لا لا تعارض، بل نقول هذه صفات متعددة وردت. التسبيح يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويقول لا إله إلا الله 25، كل هذا ورد. 11 أيضا في كل واحدة، يسبح ويحمد ويكبر 33 معا، يقول سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، كل هذا ورد ولا تعرض بين الأعداد، ولا يقال نطلب عددا واحدا والباقي يكون شاذا، بل هي عبادة وردت لها صفات متعددة فلا تعارض، وكل يعمل به. نعم. تسبيح باليد، صفة تسبيح باليد أقربها من جاء عند أبي داود عقد التسبيح على أنام اليد اليمنى، أنام اليد، نعم هذا الأقرب، فيكون هذا على الأنامل. لكن هل الأنامل مقصودة لذاتها ولا إشارة إلى الإصبع كاملا؟ نعم، فالأمر في ذلك واسع. يعني لو جعل الأنامل مثلا يقول مثلا سبحان، يقول مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وكذا، فلا إشكال. ولو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا لا إشكال إن شاء الله، لكن الأفضل أن يجعلها على أنامل فقط، هذا الأفضل أن يجعلها على أنامل. نعم نعم. لا 33 غير، 33 غير، لكن الإحدى عشرة الإحدى عشرة الإحدى عشرة هذه ورد أيضا. تسبيح 11، الحمد 11، التكبير 11. لا ما ورد ما ورد مجموع 33 يعني 11 11 11 يبقى 33 ولا ماذا تقول؟ طيب رجعوا كده، رجعوا، هذه صفة واردة، هذه صفة واردة، ليه 11 11 11 دي واردة. ورد سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، يعني يفرق بين الجميع 33، ورد الفصل في كل واحدة 33. نعم.
قال
نعم. أنه في النسيان معذور وفي الإيه؟ زيادة ايه؟ كان يعقد التسبيح بيده، بيده يعقد التسبيح بيده، انا بيده اللي عند ابي داود اظن بيده، بيده لا لفظة ابي داود ايه؟ يعقد التسبيح بيده. نعم.
قطع بيمين.
بيمين.
قال السح بيد.
لكن تدخل في العموم، يعني عموم يعجب التيمم في كل شيء، مع جواز أن يعقد التسبيح على يديه، لو عقد على اليمنى وغيره هذا صح أيضا، لكن الأكبر أن يقتصر على اليمين. لكن لفظة اليمين الشيخ قال بأنها في التصحيف. شوف عند أبي داود. يعني عند أبي داود جاء بيمين، لكن هذه مصحفة. تطلق مسبحة وإيه؟ طب قال إيه في أبي داود علق على زيادة بيمينة؟ لم يعلق. نعم. نعم. قال بيمينه. نعم. وحتى لو لم تصح لفظة بنفسها تدخل في العموم. كان يعجب التيمم في كل شيء. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن منصور قال سمعت المسيب.
طيب هذه الأحاديث بوابة عليها البخاري بقول باب الدعاء بعد الصلاة. باب الدعاء بعد الصلاة، فليؤخذ من ذلك الدعاء بعد الصلاة الذي هو اللهم أعطني كذا، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكذا، هل يؤخذ مطلق الدعاء اللي هو رفع اليدين مع الدعاء أو ماذا؟ يعني هو أطلق قال باب الدعاء بعد الصلاة. نعم عبد الرحمن. يعني الدعاء الذي يتضمنه الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول الدعاء على قسمين، دعاء تضمنته هذه الأذكار فلا بأس بها، فهذا دعاء تضمنت هذه الأذكار، فيقول الإنسان الأذكار الوريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي متضمنة في الدعاء. أما دعاء مستقل بعد الأذكار كما يفعل كثير من الناس يرفع يديه ويدعو، فإن هذا لم ترد به السنة، لم ترد به السنة. أما الأذكار التي تتضمن الدعاء نعم، أما دعاء منفصل هذا لم ترد به السنة.
باب قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم.
البعض أخذ بالعمومات، يعني بعمومات الدعاء وفضيلة الدعاء وكذا، البعض أخذ بهذا، لكن نقول هذا مورد خاص، هذا ليس موردا عاما. تدعو في بيتك في شارعك في حقلك في سيارتك هذا مورد عام، أما هذا مورد خاص، دبر الصلاة هذا مورد خاص، فيقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ينكر عليه، يقال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لو رجل دعا بعد الأذكار ودعا بخلاف الوارد هذا دعا ورفع يديه هذا ينكر عليه، لأنه يقال له خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قول الله تبارك وتعالى
بعد النافلة التي هي بين الأذان والإقامة، بعد النافلة لو دعا بعد النافلة أحيانا هذا لا بأس به لورود فضيلة الدعاء في هذا الوقت، فلو جعله في الصلاة فحسن، ولو جعله بعد الصلاة ودعا فحسن، أما بعد الفريضة فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويرفع يديه بعد الفريضة، إنما الوارد هذه الأذكار المتضمنة للدعاء. فمقصود البخاري الدعاء بعد الصلاة أي أنه ورد دعاء بعد الصلاة، لكن هذا الدعاء وارد في جملة الأذكار، وارد في جملة الأذكار. أما تخصيص دعاء بخلاف هذا الذكر والد فهذا تخصيص في لمورد لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. نعم نعم. ما يبعد الفعل نفسه. نعم يقال بدعة لأنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لا يشرع. وحديث كان رد على من زعم ان دعاء بعد الصلاه لا يشرع، يعني كانه اخذ من ترجمه هذا الدعاء بعد الصلاه.
لكن هل الدعاء المطلق ولا العام؟ نعم، هل الدعاء العام ولا الدعاء الذي ورد في الاذكار؟ ولهذا البخاري ما جاء بدعاء عام، ما جاء بدعاء عام اللي هو الدعاء المطلق، انما جاء بالاحاديث التي فيها ذكر وفي ومن ضمن الذكر جمله دعاء، وهذا لا اشكال فيه، لكن الكلام في الدعاء المنفصل عن هذه الاذكار. نعم.
شنو افعله احيانا؟
لم يرد ولا يفعله احيانا حتى، ولا يفعله احيانا.
الدعاء بعد ختم القران ذكرتم انه لا فعل احيانا باب الدعاء بعد العباده الصالحه، فلا اشكال فيه،
لان النبي ما له ما ورد خاص فيها، وانما ورد هذا عن بعض الصحابه، فمثل هذا يستأنس، ما في مشكله، انما ده مورد خاص النبي ذكر فيه بعد الصلاه، ذكر اذكارا خاصه ولم يضف اليها شيئا اخر. نعم.
شيخنا لو بعد الصلاه وبعد الاذكار وانتهى وورد ان يدعو
ومضى الى بيته، ومضى الى بيته لو دعا ما في مشكله، يبقى هذا دخل في الحد العام. نعم. اي نعم، ابن حجر يقول لا يكون جالسا بعد هي. نعم.
ابن القيم لي كلامنا نقل عند حفظ الحجر،
يقول ابن القيم
حفظ الحجر نقل كلام ابن القيم قدام المعرفة لنا. قال الحافظ: قال ابن القيم في الهدي النبوي: وما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء الإمام والمنفرد والمأموم، فلم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. صحيح. ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصر، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما. قال: وعامة الأدعيات المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها. قال: وهذا لائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه مناجيه، فإذا سلم منها انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه؟ ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ منها ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية وهي الذكر، لا لكونه دبرا.
لكن تخصيصه يعني أنه يخص عقب هذه الأذكار يدعو دعاء عاما، تخصيص هذا الموضع هذا يحتاج إلى دليل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنه بعد صلاته فرغ من الأذكار ثم بعد صلاته هو يمضي إلى بيته أو كذا يدعو، هذا لا إشكال، هذا دخل في الحد العام. أما هذا التقييد يحتاج إلى دليل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن هذه الأذكار تتضمن دعاء، ثم الصلاة كانت الصلاة مقام دعاء، إذا عند دعاء في الصلاة وعنده دعاء ضمن أذكار ما بعد الصلاة، لماذا يضيف هذا؟ إلا لأنه يستحسنه ويراه مستحسنا، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. قال إيه؟ وهذا أيضا متعقب، لأن الدبر آخر الشيء هو منه، فيكون قبل السلام وليس بعد السلام. تمام، هذا ذكر وارد بعد الصلاة. نعم. ماشي. تفضل.
باب قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم. ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وقال أبو موسى رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد.
قال: ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، يعني أنه ليس يلزم في دعائك لأخيك أن تضيف نفسك في الدعاء، بل لو دعوت له فقط أجزأ ذلك وصح ذلك، والنبي قد دعا لعبد الله بن قيس ولم يدعو لنفسه. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل من القوم أيا عامر لو أسمعتنا من هنيهاتك. فنزل يحدو بهم يذكر تالله لولا الله ما اهتدينا
تالله لولا الله ما اهتدينا
وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله. وقال رجل من القوم يا رسول الله لولا متعتنا به. فلما صاف القوم قاتلوهم فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على حمر إنسية. فقال أهريقوا ما فيها وكسروها. فقال رجل يا رسول الله ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال أو ذاك. قال حدثنا مسلم قال حدثنا
الشاهد بهذا الحديث أنه قال يرحمه الله فخصه بهذا الدعاء.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقة قال اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال حدثنا علي بن عبد الله
والصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فيجوز أن يصلى على أحد الناس. قال اللهم صل على كذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا. لكن قال العلماء هذا في الإمام إذا أوتي بالصدق إذا أتى واحد بالصدقة بالزكاة فأنه يقول اللهم صل على فلان. هذا مورد. مورد آخر أنه إذا وقع تبع لرسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما تخصيص أحد بالصلاة أو قولها بإطلاق فيقال اختصاص الأنبياء بهذا. الأنبياء هم الذين يختصون بهذا اللهم صل على محمد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن لو الإمام صلى على من أتاه بالصدقة أو وقعت الصلاة على آل محمد تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به. لكن العلماء نصوا على أن الصلاة تختص بالأنبياء وأن الترضي بالصحابة وأن الترحم لمن دونه. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل. فصك في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فخرجت في 50 من أحمس من قومي وربما قال سفيان فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك إلا حتى تركتها مثل الجمل الأجرب. فدعا لأحمس وخيلها.
جمل أجرب يعني حينما كان يطلب القطران وكذا أسود يعني حرقها.
قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك. قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
كل هذا دليل على اختصاص الإنسان أن يخص الإنسان أخاه بالدعاء. نعم. ويخصر الدعاء عليه ولا يدعو لنفسه معه. نعم.
قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. باب ما يكره من السجع في الدعاء. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون المقرئ قال حدثنا الزبير ابن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفي أنك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع في الدعاء فاجتنبه، فإن
فانظر السجع
فانظر السجع في الدعاء فاجتنبه، فإني
من الدعاء
فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب.
السجع على قسمين، سجع متكلف تكلفه الإنسان فهذا مذموم، وسجع تلفظه الفصاحة فهذا لا بأس به، هذا لا بأس. السجع في الدعاء الذي ليس بمتكلف ولا فيه تكرار ولا تعد في الدعاء من أجل هذا السجع، هذا لا بأس به، تلفظه الفصاحة هذا لا بأس به. نعم. أما المتكلف هذا المنهي عنه. نعم.
باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له.
نعم، يعني يقول اللهم اغفر لي ولا يقول إن شئت. نعم.
باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب
طبيب الدليل مثل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفاني ما علمت الوفاة خيرا لي، هذا إرجاع إلى ماذا؟ هذا الإرجاع إلى إرادة الله عز وجل بالعبد خيرا، الله كأنه يقول اللهم إن علمت أن الحياة خيرا لي فاقدرها لي، أما اغفر لي إن شئت وكأن الله عز وجل إذا غفر له أنه زاد في المغفرة، وأن الله إذا غفر له فإنما يغفر له لحاجته له، بخلاف اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي فهو تفويض أمره إلى الله، وإذا فوض أمره إلى الله فهذا حسن مثل الاستخارة. نعم نعم. لو ما دعا بالمشيئة ما علقه على المشيئة، لا ما علقه، لا يعني قول يعني إن شاء الله الله يغفر لك إن شاء الله، يعني بإذن الله سيغفر لك الله إن شاء الله هكذا، لكن المقام مقام الدعاء الآخر بقى اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت اللهم إن شئت رزقتني ولدا، لا هذا كله ما ينبغي. نعم.
باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف
هذا من أدب الدعاء أن العبد لا يتعجل النتيجة، فإن الله عز وجل قد يريد بالعبد خيرا فيطيل مقام الابتلاء حتى يكثر الدعاء، فيأتي الإنسان من خيرية الدعاء أعظم مما يرجوه من رفع البلاء، لكن الناس يستعجلون، قد يكون عند الإنسان مرض أو يكون عند الإنسان عقم فيدعو سنوات طوالا، فمقام هذا الدعاء والابتهال يا الله سبحانه وتعالى أعظم من رزق الولد. نعم.
قال حدثنا
الله له حكمة فلا تعجل، ما تقول دعوت فلم، لا واصل الدعاء ولو إلى الممات، فإن هذه عبودية عظيمة، ما يأتيك من أجر فيها وثواب أعظم مما ترجوه من المصلحة العاجلة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي.
نعم، هذا ليس من فقه دعاء، أنت تدعو الله عز وجل وتتعبد بهذا والله له حكمة، قد يدخر لك هذا في الآخرة، فإن العبد إما يعجل له وإما يرفع عنه من البلاء بقدر دعائه، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة ثوابا وأجرا. نعم.
باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله: وقال الأوسي
الأويسي
حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه،
يعني رفعا شديد. فمن سنن الدعاء رفع اليدين فيه، هذا من السنن. إن الله ليستحي من عبده أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا، فمن السنن العظيمة. وحديث أيضا أبي هريرة في الصحيح يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام. هذه من سنن الدعاء، إلا الموارد الخاصة كرفع اليدين في الخطبة، فإنه لم يرد أن النبي كان يرفع يديه في الخطبة إلا في الاستسقاء. أو المأموم يؤمن على دعاء الخطيب برفع اليدين، هذا الوارد في الاستسقاء. نعم.
باب الدعاء غير مستقبل القبلة. قال حدثنا محمد بن محبوب
يعني
قال
حدثنا في دعاء استقبال القبلة، أو يجوز الدعاء إلى غير القبلة. ثم بوب بعد ذلك باب الدعاء مستقبل القبلة. فالجمع بين البابين أن المستحب في جملة الطاعات عموما أن يتوجه الإنسان إلى القبلة، ومن ذلك الدعاء، ومن ذلك الدعاء. لكن لو دعا إلى غير القبلة فهذا جائز. نعم.
قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يسقينا. فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله، فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة. فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: ادعو الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا. فقال: اللهم حوالينا لا علينا. فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة.
طيب ما وجه الدعاء إلى غير القبلة في هذا الحديث يا أخوان؟ لأن النبي دعا وهو يخطب، ولا شك إنسان إذا كان يخطب فإن ظهره إلى القبلة ووجهه إلى الناس. نعم. يبقى إذا دعا إلى غير القبلة، ما اتجه النبي إلى القبلة ودعا. نعم.
باب الدعاء مستقبل القبلة.
ويلحق بهذا مثلا لو كان الإنسان عند القبر ويدعو لأخيه بعد الدفن، مو بلازم أنه يتجه إلى القبلة، ليس بالله يدعو مكانه ولا يلزم أن يتجه إلى القبلة، ولو اتجه إلى القبلة لا بأس أيضا. نعم. أي لا ما نعم اللي هو العجلة هنا المذمومة، العجلة التي يكون فيها الانصراف عن عبادة والطاعة وعدم الثقة بالله سبحانه وتعالى، فيقول دعوت فلم يستجب، كأنما يعترض على هذا، يتململ من هذا. أما أن الإنسان يستنزل نصر الله عز وجل ويزداد مناشدة لله تبارك وتعالى ويتمنى أن يكون النصر عاجلا غير آجل، هذا لا بأس، هذا حسن الظن بالله. ففرق بين مقام من يعترض ويتململ وبين مقام من يستمطر الرحمة ويستنزلها، يستنزل النصر من الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. يترك الدعاء. نعم. هذا موضوع تكلم فيه المفسرون، يعني في التفسير. ولا شك أن الأنبياء ما يظنون بالله عز وجل ظن السوء، ظن السوء، ولكن لما طال المقام مقام الابتلاء وهم يتعجلون ذلك، يعني مثل ما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: بحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يعني أرادوا نصر الله سبحانه وتعالى وأن يكون هذا عاجلا حتى تنتشر الشريعة ويثبت الدين وغير ذلك، إنما هنا الظن ليس يعود. ولهذا جاءت بعض القراءات الأخرى: حتى إذا استيأس الرسل وظن أنهم قد كذبوا، في بعض القراءات الأخرى جاء أيضا ما يفسرها. فالظن هذا أنهم كذبوا يعني الله كذبهم هذا ينزع عنه الرسل، هذا ما يكون عند الرسل أبدا، لكن هو يفسر به استعجال النصر وحتى يحصل ثبات للدين ونصر له وأن تقر الأعين بذلك في حياتهم. شوف كده ابن كثير علق على هذه، لأن ورد فيها قراءات، هذه القراءات يفسر بعضها بعض. نعم كذبوا. أي نعم 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 قالت إيه؟ بل كذبهم قومه كذب، بل كذبهم قوم كذبوا وظن أنهم كذبوا جاءهم نصرهم، يعني أن قوم كذبوه. نعم شوفات كده ابن كثير شرح الآية. نعم نعم أيوة عبد الرحمن. في ماذا؟ فين اللي هو باب ايه؟ طب ده مستقبل القبلة، ده مستقبل القبلة لسه هيأتي، اللي هو في الاستسقاء، يعني تقصد في الاستسقاء ما في مشكلة، الاستسقاء ورد اتجاه القبلة. فين الدفن؟ في الشرح قال ايه؟ وحديث مستقبل القبلة ذكر حديث الاستسقاء، ذكر حديث الاستسقاء في الاستقبال القبلة. قال ايه حديث ماذا؟ فرغ من دفن ماذا؟ اقصد هذا حديث الزرقاء بن حجر كان في دفن من؟ تخريجه ايه؟ قال ايه؟ اي نعم لم يحكم عليه، هذا لو صح فهو بيان، يبقى في الاستحباب، في الاستحباب هذا لو صح. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء مستقبل القبلة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى، ثم استقبل القبلة وقال برداءه.
يكون السنة في دعاء الاستسقاء التوجه إلى القبلة، هذه السنة في دعاء الاستسقاء توجه إلى القبلة، هذا بعد خطبة الاستسقاء، ورد أنه بعد خطبة الاستسقاء أنه قال برداء وتوجه إلى القبلة، لأن الاستسقاء له صفات، واحد أن يضمن خطبة الجمعة دعاء الاستسقاء، مثلما مر معنا حديث أنس في الصحيحين لما طلب منه الرجل دعا في خطبة الجمعة، يبقى استسقى في دعاء الجمعة. الصفة الثانية أن يصلي صلاة مخصوصة وهي الصلاة المعروفة ثم يخطب خطبته، فهذه السنة فيها أن يقلب الرداء وأن يتوجه إلى القبلة بعدما يأمر الناس بالاستغفار وكذا، يتوجه إلى القبلة وهو على منبره، يتوجه إلى القبلة ويقلب الرداء. الصفة الثالثة أن يستسقي في غير الجمعة وغير صلاة الاستسقاء وهو مطلق الدعاء، يدعو بإنزال المطر ويستسقي بالدعاء العام، فهي ثلاث صفات، إما أن يدعو دعاء عاما، وإما أن يضمن الجمعة كذلك، وإما أن يصلي الصلاة المخصوصة، وهي أفضل هذه الأحوال أن يصلي الصلاة المخصوصة، كصلاة يركع ركعتين كركعتي العيد العيدين، ثم يخطب في الناس خطبة يحثهم على التوبة والاستغفار، ثم يأمرهم بقلب الأردية تفاؤلا بتغير الحال ويتجه إلى القبلة. نعم نعم هو بلازم الترتيب، هيدعو واستسقي واستسقى ثم يتوجه القبلة بدون دعاء؟ لا، ما هو بلازم الترتيب. نعم.
قال رحمه الله باب
يعني هذا الترتيب الذكري. نعم. قال برداء يعني حوله، يجعل الداخل خارج والخارج داخل. نعم. يعني اللي بيلبس المشلح هذا يوم يجعل اللي داخل خارج والخارج داخل، مش قال برداء يجعل اللي في الأمام في الخلف. نعم نعم، يكشف رأسه يعمل ايه؟ لا لا لا، انما الوارد قلب الرداء، قلب الرداء. اذا كان يلبس رداء يلبس عباءة فناقل ويجعل الداخل خارج والخارج داخل، ولو يلبس ثوب زي هذا وعليه سروال وكذا فانه يقلب الثوب ويلبسه مقلوبا، مش يجعل في الامام في الخلف، لا يقلبه. وهل يلحق تلحق الغطرة بهذا؟ يعني لو إنسان يقلب الغطرة، بعض العلم يقول ليس ثوبا، ليس هو رداء ولا ثوب، وبعضهم يرى أنه لا بأس به. نعم. ابن كثير في الآية قال إيه؟
قال رحمه الله يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه، أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله تعالى في أحوج الأوقات إلى ذلك، كما في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، وفي قوله كذبوا قراءتان إحداهما بالتشديد فقد كذبوا قد كذبوا، وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرأها. قال البخاري وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت له واسأله عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل قال قلت أكذب أم كذب؟ قالت عائشة كذب، فقلت قد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك، فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت معاذ الله لم بالتشديد وظن أنهم قد كذبوا، قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. وساق بسنده عن عروة فقلت لعلها قد كذبوا مخففة، قالت معاذ الله انتهى ما ذكره.
وهي قراءة صحيحة لكنها رضي الله عنها تأولها التأويل الذي يتفق مع كذب، وكلتا القراءتين ثابت، كذبوا بالتخفيف وكذبوا بالتجديد ثابت هذا كذبوا وكذبوا، ويتجه المعنى بناء على التخفيف وعلى التجديد بما يتفق مع حال الرسل. فالرسل ما استيأسوا بمعنى أنهم استيأسوا من نصر الله عز وجل لهم، كيف وهم موعودون بالنصر؟ قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حال الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن إما بقى على تأويل أنهم يعني يأسوا من قومهم أن يؤمنوا لهم، ليس من نصر الله عز وجل لهم، النصر حاصل، ولكن يأس أن يكون من الاشتداد قوم في الإيذاء والعناد أن قومهم يؤمنون ويستجيبون، أو يكون ذلك في الأتباع فظنوا أن الرسل لن يستجاب لهم وكذا فحصل هذا. أما أن الرسل يحصل منهم اليأس من نصر الله عز وجل فهذا ممنوع، هذا ممنوع، لأن الله عز وجل وعدهم بذلك كما قالوا لموسى عليه السلام أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم، وطبعا عسى واجبة، أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نعم. نعم تعرض على اعتبار أن اليأس وقع في لا ليس هذا، ليس هذا، هذا بعيد، هذا بعيد. نعم اي نعم، مقام الرسل يتنزع عن هذا، خصوصا ان هذا داخل في موعود الله لهم، يعني هم على يقين، على يقين انهم ان شاء الله منصورون، على يقين انهم منصورون. لكن النصر اما ان يكون نصرا بالحجة والبيان، واما ان يكون نصرا بالسيف والسنان. قد يطول النصر بالسنة بالسيف والسنان، لكن بالحجة والبيان ولهم الغلبة وان دعوتهم ستبقى وتكون وتنتشر، هذا حاصل. انما في بعض الانبياء لم يتبعهم احد، فيكون الياس من ايه؟ من ان يستجيب القوم، لا من ان الله عز وجل ينصرهم. الله ناصرهم سبحانه وتعالى، ناصرهم اما بالسيف والسنان او بالحجة والبيان، لكن ان القوم يستجيبون قد يصعب ويشتد عناد القوم، حتى ان الرسل قد تيأس من ان يستجيب هؤلاء للاسلام، من ان يستجيب هؤلاء للدعوة. اما النصر لا، هذا باب اخر، فانهم موعودون بالنصر والعاقبة لهم. نعم نعم هي التي، هي التي تكره اللي هو ايه؟ ايه لكن ايه هات كده كلام عباس.
قال والقراءة الثانية بالتخفيف واختلفوا في تفسيرها، فقال ابن عباس ما تقدم
قراءة التجديد هذه لا إشكال فيها. نعم.
وعن ابن مسعود وساق بسنته
يعني أقوام ليس من الله. نعم. قراءة التخفيف هي التي كانت تنكرها عائشة وكذا، وهي ثابتة. نعم.
وعن ابن مسعود وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة قال عبد الله والذي تكره. قال وهذا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن عباس فروى الأعمش عن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قد كذبوا قال لما أيست الرسل أن يستجاب، أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم.
يبقى الظن عائد إلى الأتباع، يبقى الظن عائد إلى الأتباع، أن الأتباع ظنوا أن الرسل كذبوا وليس أن الظن هذا عائد للرسل. يبقى الأتباع لما طال المقام ظن الأتباع أن الرسل قد كذبوا. نعم.
قال
يعني
قال جاءهم النصر على ذلك فنجي من نشاء. وكذا روي عن سعيد بن جبير وساق بسنده وعمران بن الحارث السلمي وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس بمثله.
نعم. والصحيح في هذه الآية كما قلنا أن ظن أنهم يكذبون من قبل الله سبحانه وتعالى، هذا ظن يجب القطع بأنه غير مراد. لماذا؟ لأنه يصادم مع موعود الله عز وجل له، مع موعود الله سبحانه وتعالى. فبما تفسر الآية؟ تفسر الآية بآية البقرة، متى نصر الله؟ هذا استعجال. وكما قلنا أن النصر يحصل بالأمرين، يحصل بالسيف والسنان ويحصل بالحجة والبيان، فالغلبة بالحجة والبيان وكذا هذه حاصلة. أما السيف والسنان هو الذي قد يبتلى به، يبتلى الرسل بتأخره وكذا، فيقولون متى نصر الله؟ فيستعجلون بهذا، وظنوا أن هؤلاء القوم من شدة عنادهم أنهم لن يستجيبوا، أنهم لن يستجيبوا، القوم لن يستجيبوا. أما أنهم قد كذبوا من قبل الله سبحانه وتعالى، كذبوا من قبل الله فلا. نعم. أو يكون على التشديد لقد كذبوا من قومهم وأن قومهم لن يستجيبوا لهم. نعم. أما أن الرسل وقع فيهم شيء يقال هذا بحكم طبيعة البشرية، هذا يستبعد، لأن الرسل منزهون، الرسل منزهون عن هذا، لأن هذا موعود الله سبحانه وتعالى لهم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر في الغار ومع ذلك قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ نعم. لكن كان يناشد ربه في بدر، ناشد ربه اللهم نصرك الذي وعدت وكذا، ناشد ربه. نعم. فهم يرجون أن يكون هذا الأمر عاجلا غير آجل وأن يحصل كذا، لكن أنهم يظنون أو أنهم قد كذبوا من موعود الله هذا ينزع عنه رسل قتل. نعم.
باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له. قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
نعم. فلا يكون تعارض بين إيه؟ بين الدعاء بكثرة المال وكذا وبين اشتراط العلماء أن يكون الدعاء متضمنا البركة، لأن النبي هنا قال وبارك له فيه، فلا تدعو له بكثرة المال والولد مجردا. ليه؟ لأن كثرة المال والولد قد يكون نقر عليه وليست نعمة. فإن دعوت لأحد بولد فادعو الله أن يكون صالحا، بمال أن يبارك الله عز وجل له فيه، بطول عمر على طاعته، اللهم بارك له في عمره، هذا يكفي. لكن اللهم أطل عمره فقط، أطل عمره قد يرد إلى أرض العمر، وقد يكون عمرا مليئا بالمعاصي، لكن يكون الدعاء ما مقيدا بالبركة بالصالح. نعم. وليس بإيه؟ في الطرق الأخرى، لو دعا له بطول العمر وكثرة المال والولد. نعم.
باب الدعاء عند الكرب. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام ابن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب قال حدثنا شعبة عن قتادة مثله.
هذا استعجال، يعني يستمطرون نصر الله عز وجل له. يعني
باب التعوذ من جهد البلاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ من جهد البلاء وضرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
يعني لحوق الشقاء والبلاء يعني المشقة. نعم. جهد البلاء يعني مشقة البلاء، بل إذا ابتلى الله العبد أعانه وصبره. نعم. ولا يلحق به شقاء. نعم.
قال سفيان الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري.
وسوء القضاء بالنسبة لما يتعلق بالعبد، أما قضاء الله سبحانه وتعالى فكله خير. نعم. فيكون القضاء بمعنى المقضي. نعم.
قال سفيان الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي.
نعم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذا لا يختارنا، وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت كانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. باب الدعاء بالموت والحياة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به.
يعني جزعا، فالإنسان إذا جزع إذا تعرض لبلاء فلا يدعو بالموت جزعا وقلة صبر. نعم. لكن لو قال اللهم حينما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي فلا بأس. نعم.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطنه فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به فإن كان
منهي عنه لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به فيجزع ويقول هذا هذا لا ينبغي. لكن لو تمنى لمصلحة شرعية ولتجنب فتنة فلا بأس. قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. نعم.
فإن كان لابد متمنيا في الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
فاستنبط البخاري من هذا قال باب الدعاء بالموت والحياة يعني يجوز الإنسان يدعو بالحياة وأحيني ما كانت الحياة خيرا لي. نعم.
باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. وقال أبو موسى رضي الله عنه ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق أو إلى السوق أو من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهما فيقولان أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فأشركه فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن سعير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة.
قد مسح عنه وكان رسول قد مسح عنه يعني ودعا له فيمسح رأس الصبي على جسده ويدعى له بالبركة. والإنسان يخلص في الدعاء للصبيان لعل الله عز وجل يتقبل منك دعوة فيصبح هذا إماما وعالما. دائما إذا رأيت الولد ادعو له بالبركة اللهم بارك فيه اللهم انفع به اللهم اجعله إماما هدى مصباح دجى وهكذا يدعو له فلعل الله سبحانه وتعالى يستجيب له ويوافق ذلك ساعة إجابة. ثم المسح هذا يا إخواني له أثر عجيب في تأليف القلب والشعور بطمأنينة الولد. سبحان الله يعني الإنسان منا كما قلنا كثيرا الإنسان منا مشاعر وأي حركة يكون لها مدلول لما يأتي الصبي قدامك تقول اللهم بارك فيه من غير أن تمسه هذه مسألة قد لا يدرك الصبي قيمة ما تفعل ما تقول. لكن الصبي حينما تضع يدك مع الدعاء تمسح عليه هو هذا المسح يترك أثرا في نفسيته من التودد والتعطف والتحبب وكذا. فالمسح هذا له سر المسح هذا له سر ولهذا ورد فضيلة المسح على رأس اليتيم لأن هذا فيه بعد الحنان يا أخوان هذا فيه بعد الحنان حتى الأخ مثلا ما يلقاك مثلا. ولهذا احنا لما أمس قلنا احنا فرحنا بمجيء اليدين في المصافحة لأن فعلا اليد الثانية دي لها أثر أيضا ما تسلم على أخ ثم طبع يدك الثانية معه هذا دليل إيه شوق وتحبب ومودة. فأي مس من الإنسان له أبعاد مثل
التقبيل. واحد يقول يعني ايه يعني تقبيل بالشفتين؟ ايه فائده الشفتين؟ التقبيل والمسح، والمسح بطريقه معينه، فتره يكون مسح هكذا وتاره يكون بتكرار الضربات. كل هذه لها اثار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي كل هذا والحمد لله مع الاولاد. فالاولاد مثل هذه الاشياء تؤلف القلب وتقرب الولد اليك ولا يفزع منك، بل يتمنى لقاءك، لان مثل هذه تحدث عنده اثابه وتحدث عنده نوع تشويق. نعم. فالانسان يراعي هذه الاشياء، يراعي خصوصا مع الصغار، خصوصا مع الصغار. نعم. وعلى الشخص نفسه يغفر له. نعم نعم. ايه لا، في مسألة مسح رأس اليتيم. لا اي نعم اي نعم. حسن. نعم. نعم. أنت حضرت أمس؟ ذكرناه، قلنا إن البعض فعلا يتشدد في هذا، لكن ورد بقى معنا في تبويب البخاري نفسه باليدين. نعم. نعم. ما هو مشكلة بقى، خلاص راح فكينا من البدعة، فكينا احنا من البدعة طالما احب افكر من البيت. نعم. نعم. لو المسح للعموم يعني. لا هذا ورد معنا امس. اي نعم. اي نعم. تبوب البخاري نعم مرة معنا. لكن لجنة تقول برئاسة النباس. بس هذا اللجنة برئاسة النباس. شوف كده هذا السؤال، لان البعض قد يفعله على هيئة العاجم من الانحناء مع كذا، ما فتكون يعني قد يكون ملاحقة بالصفة والممنوع. هذا السؤال كده. نعم.
باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك كيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
نعم. عندك السؤال يا جبت يا أحمد؟ إيه ما هو السؤال؟ لجنة دائما في اليدين.
قال هل يجوز المصافحة باليدين أو ما حكم المصافحة باليدين، جائز أو بدعة؟ قال مصافحة الرجل المسلم لأخيه المسلم باليد مشروعة لما ورد في ذلك من الأدلة، ومصافحة الرجل باليد للمرأة التي ليس هو لها محرم لا تجوز. أما المصافحة باليدين جميعا فلا نعلم فيه شيئا، ولكنه لا ينبغي، فالأولى أن يكون بواحدة.
اللجنة من؟
ابن قعود بن غديان والعفيفي وابن باز.
نعم. اي نعم. البخاري باب الأخذ باليدين. باب الأخذ باليدين. نعم. هذا ثابت، بل وفيه تحبب، لكن معروف ان هذا يفعل احيانا يعني، والا في الاصل المصافحة انها تكون بيد واحدة، لكن لو صافح باليدين فلا بأس. نعم.
شهادة ابن مسعود كفي بين كفي.
نعم.
قال باب: هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله تعالى: وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال: كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى.
الأصل في الصلاة الدعاء، فيجوز هذا على أي أحد، لكن الناظر إلى السنة يجد أنها تكون في مواضع مخصوصة. لم يكن الصحابة يصلي بعضهم على بعض، إنما هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهم لما أتوا بالصدقة، لهذا قالوا الإمام إذا أتوا أحد بالصدقة فصلى عليه لا بأس به، أو تقع الصلاة على آله تبعا له. نعم. مستحب.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
نعم. لهذا البخاري وضعه بصيغة الاستفهام: هل يصلى على غير النبي؟ ثم أورد الصلاة على غير النبي هذا، فيقال هذه مواضع مخصوصة، وإلا فالأصل في الأمة أن الصلاة تكون خاصة بالأنبياء. نعم. ولهذا اختصاص آل البيت بالصلاة والسلام هذا إنما هو من فعل الشيعة وليس من صنيع العلماء، فما ورد في البخاري فاطمة عليه السلام ولا علي عليه السلام وكذا كل هذا ليس من صنع البخاري رحمه الله، إنما هو من وضع النساخ. نعم. كذلك مريم، كذلك مريم لا دليل على أنها تخص أيضا عليها السلام، لأن مريم ليست نبية باتفاق، فإن فيما نعلمه، لأن الأنبياء ذكور رجال بنص القرآن، فمريم ليست نبية، لما يقال مريم رضي الله عنها يقال مريم رضي الله عنه، ويقال إبراهيم رضي الله عنه. نعم. والخضر على بقى اختلاف في القولين، هل هو نبي ولا هو عبد صالح، فليراه نبي يلحق بأحكام الأنبياء، وليراه عبدا صالحا يلحق بأحكام غير الأنبياء من الصالحين. نعم. ابن حزم شذ بهذا. نعم. ناكت نبي، لأن الله قال: وما أرسلنا من قبلك رجالا نوحي إليه من أهل القرى. رجال، المرأة ما تكون قضية، تكون نبية. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. باب التعوذ من الفتن. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه
أنه إذا يعني سبه كطبيعة بشرية، مثلا مثل ذكرتك أمك، مثل مثلا كذا، وقد تاب أو لا يستحق ذلك، أما من سبه النبي وهو يستحق ذلك فهل يكون هذا السبب مغفرة له إذا كان يستحق ذلك؟ الذي يظهر لا. في مبحث ابن مفلح في الأداب ذكر مثل هذا، والله أعلم. فمن سبه نبي، إما يكون سبه بحق، سب منافقا، سب كافرا، فليكون ذلك زكاة له. أما ما يجري يعني مجرى إنكار، مجرى مثلا عموم فأنزل على رجل أو كذا، فهذا الذي قد يكون، أو يكون استغفر منه وتاب ورجع، فهذا الذي قد يكون له رحمة. ابن حجر تكلم فهذه يعني هذا مطلق عام، أم هذا في من لا يستحق؟ لا انت غير النبي انت تستغفر الله سمعت انسان تستغفر الله مش تقول اللهم اجعله له رحمة انت تستغفر الله وتتوب لانك بذلك عصيت الا اذا كان بحق فتقول اللهم تجاوز عن اخي تقول اللهم تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم إن عفوت عنه وكذا نعم ماذا قال ابن حجر لمن لا يستحق لمن لا يستحق نعم قال النووي ابن باز يقول لمن لا يستحق نعم
وإنما يكون دعاؤه عليه رحمة وكفارة وزكاة ونحو ذلك إذا لم يكن أهلا للدعاء عليه والسب واللعن
تمام بهذا مقيد إذا لم يكن أهلا له أما إذا كان أهلا له كان يكون منافقا ويستحق ذلك فلا يكون ذلك رحمة بل هو عقوبة نعم أنا جعلهم فضلا معه لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبع له بطنا أو كذا قال هذا من فضائله نعم
باب التعوذ من الفتن قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه فقال يا رسول الله من أبي قال حذافة ثم أنشى عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله من الفتن
لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام جثى على ركبتيه وقال هذا نعم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم باب التعوذ من غلبة الرجال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال فلما أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها فكنت أراه يحوي وراءه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءه بها ثم أقبل حتى بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه
عندنا جبيل يعني نسخ
فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم
وغلبة الدين يعني قهرهم وتسلطهم نعم
باب التعوذ من عذاب القبر قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب القبر قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب قال كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر.
يعني فسر هنا فتن الدنيا بالدجال، وهي أعم، لكنها أعظم الفتن في الدنيا الدجال، لكن هي أعم من الدجال، كل ما يفتن به الإنسان في دينه. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له، فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر.
نعم.
باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت
عذاب القبر ونعيمه كذلك، هذا حق ثابت من السنة، هذا حق ثابت، في القبر عذاب ونعيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته حتى يتعوذ من عذاب القبر، ولا ينكر هذا العذاب إلا أهل البدع والأهواء كالمعتزلة العقلانيين الذين ينكرون ذلك بناء على الحس، يقولون افتحوا القبور لن تجدوا شيئا. نعم.
باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
يعني الفتنة في المحيا والفتنة عند الممات، فإنسان قد يفتن عند موته ويأتيه الشيطان مت على النصرانية على اليهودية فقد يفتن. نعم. نعم. قد يراد بذلك لكن الظاهر أنا عند الممات. نعم. نعم. بالدجال. يعني هذا أعظم ما يكون فيه. مدرج من قوله. نعم.
باب التعوذ من المأثم والمغرم. قال حدثنا معل بن أسد.
ما يسبب الإثم ومن الدين الذي قد يضطر الإنسان إلى أن يحدث فيكذب ويعد فيخلف. نعم.
قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة
يعني
المسيح.
في الغنى فتنة وفي الفقر فتنة، ففي الغنى فتنة الطغيان وفي الفقر فتنة الحاجة. نعم.
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. باب الاستعاذة من الجبن والكسل، كسالى وكسالى واحد. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.
نعم.
باب التعوذ من البخل. البخل
كلام ماسع بن القيم حقيقة في تفسير هذا، والجمع بين كل اثنين من هذا ومدلول هذا الجمع في كتابه الماتع طريق الهجرتين. نعم.
باب التعوذ من البخل. البخل والبخل واحد، مثل الحزن والحزن. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني
الحزن والحزن البخل والبخل. نعم.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. باب التعوذ من أرذل العمر. أرازلنا سقاطنا
أسقاطنا
عندي بضم شفا
نعم
عندي سقاطنا
يعني أن يطول العمر بحيث إن الإنسان لم يعد يحسن الشيء نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل.
يبقى إذن أرض العمر المراد به هنا الهرم، الهرم حتى يكون لا يحسن أن يفعل الشيء يكون عالة على غيره فيتململ الناس منه. نعم.
باب الدعاء برفع الوباء والوجع. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان.
هل هذا ينافي الرضا بالقضاء أن يدعو الإنسان برفع الوباء والوجع؟ هل هذا ينافي الرضا بالقضاء وينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى؟ نعم نعم. يعني على وجه يجزع به.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وشد وانقل حماها إلى الجحفة اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد أن أباه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فبشطره؟ قال لا. قال الثلث كثير إنك انتظر ورثتك أغنياء إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك. قلت
الذي يظهر بالتخفيف
في امرأتك. قلت أفأخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم.
حصل هذا لسعد صاحب الفتوحات بعد هذا. نعم.
اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة. قال سعد
ابن خولة.
قال سعد رث له النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الحسين عن زائدة عن عبد الملك بن مصعب عن أبيه رضي الله عنه قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بهن اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. باب الاستعاذة من فتنة الغنى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبيه عن خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. باب التعوذ من فتنة الفقر. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم.
نعم، ففتنة الفقر كما قلنا أنها تضطر الإنسان، قد يصاب الإنسان بالقنوط واليأس والحاجة التي قد تفتنه في دينه. نعم، فإذا ابتلي الإنسان بالفقر وجب عليه الصبر، وإذا ابتلي بالغنى وجب عليه الشكر. فأما إذا لم يشكر وهو غني طغى، وإذا لم يصبر وهو فقير فتن. نعم، إيه نعم، إبرازها يعني إبرازها، إبراز أن الغنى فتنة وأن الفقر فتنة، فلا تظن أن الفتنة في الفقر، بالعكس قد تكون فتنة الفقر أقل من فتنة الغنى. نعم، لهذا الإنسان يحمد الله على كل حال ويسأل الله عز وجل من فضله. نعم.
باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة.
يعني كانوا يقول لما كان النبي قد عاد من فتنة الغنى، فهل الإنسان ما يدعو بكثرة المال؟ فقال الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. لا، أدعو بكثرة المال لكن مع البركة ومع الطاعة. ولهذا ذكروا أن أبا بكر كان يقول اللهم ارزقني إيه؟ مالا واهدني فيه، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. كم هي منافع المال يا أخوات؟ عظيمة جدا. وهل بني الإسلام إلا بنفقات المنفقين وببذلهم بعد فضل الله عز وجل وعلم العلماء؟ ما أنفع صنفين لأمة الإسلام العالم والمنفق المحسن. نعم.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس عن أم سليم رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك ادعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وعن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه مثله.
نعم.
باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة.
في القرآن الدعاء بالولد والمال مجردا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم.
باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. قال حدثنا أبو زيد سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم أنس خادمك أدعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. باب الدعاء عند الاستخارة.
من فقهها رضي الله عنها ومحبة الخير لولدها، فلا خير أعظم من أن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجاب الله له، كان أكثر أنصار مالا وولدا وأطولهم عمرا. نعم، مات بعد 100 سنة ودفن من عقبه قرابة 80. نعم. يعني تقصد أنت تؤمن الآن يعني على عداء النبي ولا ماذا؟ يا يعني كأنما أنت تدعو لأنس أنت أيضا ولا بس أنس مات خلاص. نعم، لكن لو أنه مثلا تدعو لواحد موجود الآن، لو أنا مثلا أدعو له أنت تقول مثلا اللهم أمين، فحكمك حكم من يدعو، فيوكل له لك ملكا يقول ولك مثله. يعني لو أنا مثلا أدعو مثلا أقول اللهم مثلا بارك لأخي إبراهيم، بارك لأخي محمد، بارك لأخي حسين مثلا، يعني بارك الإخوان، تقول اللهم أمين، فأنت داع، فالذي يؤمن على الدعاء داع، فيدخل في فضل الحديث. أما في حديث أنس هنا هو النبي دعا وحصل ذلك. نعم. نعم.
لا الدعاء امين ليس له محل. انا قلت الان امين يمكن خرج مني كده بس، لكن ما ليس له محل. اللي حصل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حصل لانس ومات انس، بل لا يبعد ان يكون هذا من التحدي، ليس في محل. نعم الدعاء بظاهر الغيب. نعم يعني هذا الفضل الخاص، هذا الفضل الخاص. نعم ولو دعا في سر كان كمن يدعو بظاهر الغيب. نعم نعم الله أعلم الله أعلم. لا شك أن الذرية موجودة، لكن هل هناك من ينسب إليه؟ لكن بنو آدم يتناسلون وتعاقبوا، لكن هناك أنساب نسيت، هناك أنساب محفوظة. نعم بس هذا شيء خاص، هذا شيء خاص. نعم
باب الدعاء عند الاستخارة. قال حدثنا مطرف بن عبد الله أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفن عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ويسمي حاجته.
والاستخارة إنما تكون في الأمر المشتبه عليك، هو خير أم لا، أما في الأمر المقطوع بخيريته أو بعدم ذلك فلا تشرع الاستخارة. نعم
باب الدعاء عند الوضوء. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض
لعبيد أبي عامر
ورأيت بياض إبطيه فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس.
يعني كأنه لا بأس بالدعاء بعد الذكر الوارد من الشهادتين، لا بأس بالدعاء، لأن النبي أيضا ورد عنه أنه قال تفتح له أبواب الجنة 80 يدخل من أيها شاء. نعم وهنا كان البخاري يستدل على ذلك باب الدعاء عند الوضوء، يعني أنه من المواضع التي يرجى فيها إجابة الدعاء. نعم
باب الدعاء إذا على عقبة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا، ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. باب الدعاء إذا هبط واديا، فيه حديث جابر رضي الله عنه. باب الدعاء إذا
يعني تدعو إذا علوت جبلا وتدعو أيضا إذا هبطت واديا الدعاء، والسنة الخاصة التكبير إذا علوت والتسبيح إذا هبطت، هذا الذكر الخاص. أما الدعاء ففي الحالين، إذا الدعاء إذا علوت وإذا هبطت، والتكبير إذا علوت والتسبيح إذا هبطت. نعم
باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع، فيه يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
الشرف والمكان المرتفع، فكان النبي يكبر إذا على شرفا أي مكان مرتفعا. نعم.
ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
نعم.
باب الدعاء.
نعم. لا الذي يظهر أنه في السفر. نعم. لا لا مطلق السفر. نعم. حج عمرة ضرب في الأرض أيا كان. نعم.
باب الدعاء للمتزوج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال مهيم أو مه؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال بارك الله لك أولم ولو بشاه.
نعم. فالسنة الدعاء للمتزوج، يقال اللهم بارك لك أو بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات، فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ فقلت هلك أبي فترك 7 أو 9 بنات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال فبارك الله عليك. لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو بارك الله عليك. باب ما يقول إذا أتى أهله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
نعم. هذا الذكر يقال قبل الجماع، يقال قبل الجماع التماسا للبركة وتعبدا لله سبحانه وتعالى. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم. قبل الجماع. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم.
باب
حسنة الدنيا، فمن من قال الزوجة الصالحة، الدنيا متاع خير متاعها الزوجة الصالحة، ومنهم من قال غير ذلك، والظاهر أنه يعم كل خير في الدنيا، وحسنة الآخرة هي الجنة والنعيم. نعم.
باب التعوذ من فتنة الدنيا. قال حدثنا فروة ابن أبي المغراء قال حدثنا عبيدة هو ابن حميد عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. باب تكرير الدعاء. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب حتى إنه ليخيل إليه،
يعني سحر سحر،
حتى إنه لا يخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه، وإنه دعا ربه.
هذا التخيل في الأمور الدنيوية، أما ما يتعلق في الوحي والرسالة فهو مصون معصوم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإنه دعا ربه ثم قال أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، فقالت عائشة: فما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فبماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة.
عندنا في ماذا؟ قال: في ماذا؟ عندك فبي ماذا؟
نعم.
نعم.
قال: فأين هو؟ قال: في ذروان، وذروان بئر من بني زريق. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئر، فقلت: يا رسول الله، فهلا أخرجته؟ قال: أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا. زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا وساق الحديث.
طب موضع الشهد في الحديث ما هو؟ تكرير دعاء. فدعا ودعا، فدعا ودعا، يعني كرر الدعاء ولم يستجب للنبي من أول ليلة، بل قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 6 أشهر في هذا يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح عليه في الدعاء حتى استجاب الله له. نعم. أن الحفظ إيه؟ أن الحفظ قد يبتلى الإنسان، قد يبتلى الإنسان بشيء من هذا مع كونه عابدا كذا، لإرادة الله عز وجل الخيرية له بإيه؟ بنقله إلى مقام آخر، مقام العبودية. نعم. قد يحصل إنسان يسحر يصاب بالعين أو كذا، قد يحصل مع مواظبته على هذه الأشياء، لكن يكون هذا يعني من مقامات الابتلاء، الابتلاء التي يريد الله سبحانه وتعالى العبد بها خيرا. نعم. نعم. ما هو إذا أصيب فإنه لن يقول ذلك، يعني يحصل في وقت قد يقدر عز وجل ونسيان شيء فيحصل له هذا، فإذا حصل ذلك حصل منه من العبودية ما يرضى الله سبحانه وتعالى به عنه. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه قد يقولها ويتخلف شرط من الشروط، لأن النبي لما قال يقول كذا، إذا قال كذا حصل كذا، وإذا قال كذا حصل كذا، بتحقق الشرط. فممكن إنسان يكون هناك مانع في هذا الوقت أو حصول غفلة قدرها الله عز وجل، مثل مثلا أعوذ بكلمات الله التامات، إذا قال العبد حينما ينزل منزلا لم يضره شيء، فإذا أراد الله تقدير شيء لك فإنه ينسيك إياها. قد يحصل نسيانه من العبد في هذا فيبتلى لأن الله عز وجل أراد به خيرا ونقله إلى موضع آخر. أما فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا غفلة عنده إن شاء الله، وإنما هذا مراد من الله سبحانه وتعالى ليحصل تشريع بهذا الأمر. ماذا يصنع الرجل في الأمة من الأمة لو حصل له سحر؟ فكأن الله عز وجل ابتلاه بذلك ليحصل بذلك تشريع، كما كان ينسى في صلاته وهو ليس ممن يغفل في صلاته صلى الله عليه وسلم، ليحصل بذلك تشريع. أما نحن فالإنسان لا ينفك عن غفلة، فقد يبتليه الله في وقت غفلة من غفلاته بسحر بشيء من هذا ليحصل منه عبودية في هذا الأمر، فيتقرب هذه العبودية إلى الله سبحانه وتعالى فترتفع درجته، درجة للعبد قد يريدها الله له في الجنة لا ينالها إلا بابتلاء. نعم. لها كمال وأصل. الذي يظهر لي بالنسبة لثواب الأذكار، الذي يظهر لي أن الثواب له كمال وله أصل، أما حصول أصل إن شاء الله هذا يحصل لمن قالها، ولو كان يعني غفل ما تدبر كذا كذا يحصل له أصل الثواب، أما كماله وعظمه فإنه يكون بالتدبر. نعم.
باب الدعاء على المشركين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وقال: اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم لعن فلانا وفلانا، حتى أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة اللهم أنجي الوليد
نعم ابن ربيعة
عندي ابن أبي ربيعة اللهم أنجي الوليد ابن الوليد اللهم أنجي سلمة ابن هشام اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم كسنين كسن يوسف.
هذا في دعاء النوازل وإلا العشاء ما فيها قنت. هذا في دعاء النوازل. دعاء النوازل يدعو في الصلوات الخمس. نعم عندك الصواب عياش ابن أبي نعم يبقى نسخة عندنا سقط عياش ابن ربيعة نعم يعني الصواب ابن أبي ربيعة نعم.
قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لها القراء فأصيبوا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم
يعني حزن ما حزن على شيء ما حزن على هؤلاء القراء من الصحابة الذين غدر بهم فقتلوا نعم.
فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول إن عصية عصوا الله ورسوله
عصية قبيلة ولهم نصيب من اسمهم أما عصية عصوا الله ورسوله نعم وغفار غفر الله له رأيتم حسن الأسماء نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد
عن النبي أنه لم يكن يدعو في صلاته إلا في القنوت الذي يدعو به في النوازل نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليكم ففطنت عائشة إلى قولهم فقالت عليكم السلام واللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون قال ولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول عليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر.
فهذا الدعاء على المشركين نعم ثم أرضف ذلك بالدعاء للمشركين.
باب الدعاء للمشركين. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم.
بواب البخاري البابين باب الدعاء على المشركين باب الدعاء للمشركين ليبين أنه لا مانع من الدعاء لهم كما أنه لا مانع من الدعاء عليه ولكل مقام مقال فإذا اشتد بأسهم دعي عليه وإذا رجيت هدايتهم دعي لهم فلا بأس بالدعاء للمشرك بالدعاء للمبتدع أن يهديه الله إن كان يرجى منه النفع نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق.
خلينا نقف هنا وبقي عن شيء يسير في الباب بس خلينا نقف عشان السفر يعني